هل هناك يا شيخ ضابط بالنسبة للأركان في الصلاة؟ نعلم أن هناك سنن وأركان في الصلاة.
لا قفزت، تعلم أن هناك سنن وهناك واجبات
أو واجبات. ماشي،
مش من السنن رأسا إلى أركان.
نعم، سنن وواجبات
وأركان.
وأركان،
طيب
في هناك ضوابط لهذه لهذا الشيء اللي ذكرنا؟
طبعا ما في شيء في الإسلام إلا له ضوابط، لكن الحقيقة كما قال عليه السلام في الطب: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. كذلك هذه الضوابط يعلمها أهل العلم، أما أهل الجهل وأهل الطلب للعلم، هاي المرتبة الثانية، فهؤلاء لا يمكنهم أن يعلموا هذه الحقيقة إلا إذا صاروا ممن يجب الرجوع إليهم في تحقيق قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن كان من أهل الذكر فما أسهل عليه أن يعرف ما هي الضابطة في معرفة الأركان وتمييزها عن الواجبات. الواجبات التي يجب على المسلم أن يقوم بها ويكون آثما فيما إذا ابتلي بتركها، كذلك الأركان مثل الواجبات من حيث الإثم فيما إذا أخل بها، ولكن إثم الإخلال بالأركان أشد بنسب كثيرة جدا، ذلك لأن الإخلال بالواجب في هيئة ما في عبادة ما لا يبطلها، لكنه مع إتيانه بها يكون آثما من حيث تركه لما كان واجبا فيها. أما الركن فهو الذي يلزم من تركه ترك الهيئة نفسها، كالذي يصلي ولا يصلي، يصلي ولا يصلي. كيف يصلي ولا يصلي؟ هو مثلا صلى، وخلينا نضربها علاوية مثل ما بيقول عنا في سوريا، ما أقول في الشام لأننا لا نزال في الشام والحمد لله، لكن يقولون عندنا خلينا نضربها علاوية: كالذي يصلي بدون وضوء. هذا صلى لكن ما صلى، لماذا؟ ضربناها علاوية مشان نضربها واطية، لكن هي عالية، هاتوا بالكم الآن. هذا صلى وما صلى، لما؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له. إذن هذا صلى ما توضأ، إذن ما صلى. هذا النص يشبه نصوصا كثيرة، بمثلها نعرف كون الشيء ركنا أو شرطا، وسيأتي التفريق بين الشرط والركن في اصطلاح الفقهاء. اسمعوا تمام الحديث، وتمام الحديث هو أهم من أوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وكم وكم من متوضئ اليوم يتوضأ ولا وضوء له بنص الحديث، لأنه لا يسمي الله على وضوئه. إذن هذا صلى وما صلى، مش ما توضأ بالمرة، لا، توضأ بكل ما أقول الشروط فقط، بل والواجبات، بل والسنن، لكنه تساهل فترك إيش؟ التسمية في أول الوضوء. والرسول يقول: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طبعا قد يسأل سائل، بلكي نسي، منقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن المهم أن يحرص المسلم على ذكر الله عز وجل في وضوئه، تنفيذا منه وتطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. مثل هذا النص الذي يستلزم نفي الذات بنفي جزء من أجزائه يفهم كون الشيء ركنا أو كونه شرطا. هذا أمر اصطلاحي ولا مشاهدة في الاصطلاح كما يقال، أي كون الشيء شرط وكون الشيء ركن من حيث طريقة المعرفة التي أنت سألت عنها شيء واحد، لكن الفقهاء اصطلحوا ما كان جزءا من أجزاء الشيء فهو ركن، وما كان ليس في الشيء وإنما هو في مقدمته فهو شرط. فالآن الوضوء ليس في نفس الصلاة، هو مقدم للصلاة، فمن لم يتوضأ فلا صلاة له. إذن الوضوء شرط. لكن لنأتي الآن كما أتينا بمثال يتعلق بشرطية التسمية في الوضوء، والناس أكثرهم عن هذا الشرط غافلون. كذلك ينبغي أن نذكر بحكم جاء الدليل عليه في الحديث، وهو في الوقت نفسه جواب لما سألت عنه: كيف نعرف كون الشيء شرطا أو لا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. هذا ينفي الصلاة بسبب ترك شيء من، خلينا نسميها من هيئة الصلاة، وأقول خلينا نسميها لأن هناك اصطلاح فقهي شافعي أنهم يطلقون اسم الهيئة على السنن والمستحبات، لكن أنا أعني الصورة العامة. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصلين، معناها إذا صليت فصلاتك باطلة. إذن هذا النص من الوسائل التي بها يفهم كون الشيء ركنا أو شرطا، وهو خلاصته نفي الذات بسبب انتفاء جزء من أجزاء الذات.
هذا ركن شيخنا؟
هذا ركن طبعا لأنه يصلي، لكن الحقيقة هذا ركن يحتاج إلى تفصيل. جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ قال: أوكلكم يجد ثوبين؟ أوكلكم يجد ثوبين؟ الجواب طبعا بالنسبة للحياة الضنك التي كان يعيشها سلفنا الصالح ممكن أن يقال، لكن هذا المجتمع الآن هل نستطيع نحن أن نقول تبليغا من الرسول لكم: أو كلكم يجد ثوبين؟ ما شاء الله، 3-4 ثياب الواحد منا لابس اليوم. إذا نحن لا نعيش هذه الحياة الضنك التي كان يعيشها السلف. لذلك نقول الأصل في المصلي أن يستر عورته الكبرى، وأنا سأقول شيئا ربما يكون بالنسبة إلى بعضكم شيئا جديدا: عورة كبرى وعورة صغرى. العورة الكبرى هي التي لا يجوز للمسلم أن يكشف عنها بين إخوانه وأصدقائه سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، لكن هناك عورة من أجل الصلاة. وهذا يشبه تماما حكما يتعلق بالنساء، فالمرأة مع المرأة عورتها هو كل بدنها ما سوى مواطن وضوئها. المرأة لا الآن أنا خارج الصلاة. المرأة عورتها مع المرأة المسلمة كل بدنها ما عدا مواطن وضوئها، الرأس وما حوى، الذراعين إلى شيء من العضد، القدمين إلى مؤخرة أو أسفل الساقين، هذه عورة. فلا عيب عليها أن تظهر هكذا أمام أختها المسلمة أو محارمها، لكنها إذا صلت في عورة ثانية بالنسبة إليها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا بخمار. إذن يجب عليها إذا دخلت في الصلاة أن تستر رأسها الذي لا يعتبر أصلا من عورتها، كذلك الرجل تماما في الصلاة. فالقسم الأعلى أي ما فوق السرة. وعليكم السلام. هذا ليس بعورة بين الرجل والرجل، لكن في الصلاة يجب عليه أن يستر. متى؟ إذا وجد ثوبا آخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. من كان له إزار يغطي القسم الأعلى من من كان له رداء يغطي القسم الأعلى من البدن وإزار يغطي القسم الأدنى، فعليه أن يجمع بينهما. فإن لم يكن له إلا ثوب واحد، هنا يأتي تفصيل، لا أريد أن أكرر ما سبق، هنا يأتي تفصيل: إن كان الثوب واسعا التحف به فغطى القسم الأعلى أيضا، وإن كان ضيقا ايتزر به. إلى هنا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة، بحيث أنه فصل لنا فقال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به، أما إذا كان عندك ثوبين فالله أحق أن يتزين له. هنا يأتي الحديث السابق: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. هذا الثوب إما أن يكون واحدا واسعا فضفاضا، حينئذ يغطي القسم الأعلى والأدنى من البدن، وإذا كان ثوبين فذلك أكمل وأجمل، تحقيقا لقوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته لباس المرأة في الصلاة، وهي رسالة صغيرة ولكنها كبيرة في فائدتها، ذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رأى مولاه نافعا يصلي ذات يوم حاسر الرأس، فبعد أن صلى ناداه قال: أرأيتك لو أنك ذهبت لمقابلة أحد هؤلاء الأمراء، هل تقف أمامه هكذا أم تغطي رأسه؟ قال: أغطي. قال: فالله أحق أن يتزين له. وابن عمر أخذ هذا الأدب في هذا الحديث من حديثه الذي ذكرته آنفا غير معزو إليه، هو الذي روى لنا كما في سنن داود: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي، فإن الله أحق أن يتزين له. هذا التزين بالنسبة لستر القسم المنكبين فما دونهما هذا ركن من أركان الصلاة إذا تيسر. من أين أخذنا هذا؟ من نهي المصلي أن يصلي. فإذا نهى الرسول عليه السلام المصلي أن يصلي في حالة ما، هذا النهي عن الصلاة دل على بطلانها. فهذا من القرائن والأساليب التي بها يمكن للفقيه أن يعرف الركن أو الشرط من كونه واجبا فقط وليس بركن أو بشرط. هذا هو الجواب. الله يحفظك.
هل السهو عن الركن أو الشرط يسقطه؟
لا، لكن في أشياء يمكن تداركها وفي أشياء لا يمكن تداركها، خاصة في الصلاة. فبتعرف أنت من نقص فلا بد أن يأتي بالركن الذي فوته، سواء كان سجدة أو ركوعا أو ركعة، ثم يسجد سجود السهو. لكن بالنسبة لما كان بحثنا فيه ألا وهو التسمية في الوضوء، فهذا لمن ابتلي بالنسيان، وإلا فعليه أن يتدارك الأمر.
لو تصبر شوية.